بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. إذا نحن قد عبرنا نصف شعبان، وصلنا في نصفه الثاني ونقترب من رمضان، وعلى مشارف شهر الخيرات والبركات والرحمات وإجابة الدعوات وإقالة العثرات ومضاعفة الحسنات، الموسم العظيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إنه شهر رمضان. ولله تعالى نفحات، ومن تعرض لها لعله لا يشقى بعدها. افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. يا من طالت غيبته قد قربت أيام المصالحة، قربت أيام المصالحة. يا من دامت خسارته قد أوشكت أيام التجارة الرابحة. قلوب المؤمنين تحن إلى رمضان سيد الشهور، وإذا كان رجب شهر الزرع ورمضان شهر السقي وشعبان شهر السقي، فرمضان شهر الحصاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. رمضان يحتاج إلى استعداد وتجهيز لكي ننتفع به الانتفاع الأمثل. تجريد النية لله أولا، وتجديدها وإخلاص العمل لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. كذلك شحذ الهمة وصدق العزيمة، فالعبادة في رمضان تحتاج إلى همة عالية. وعندما يقبل المؤمن على الله بعزيمة وقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة إنه لقول فصل وما هو بالهزل، هذه عزيمة وهذه القوة مهمة جدا لهذه المواسم العظيمة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكان شعار أنس بن النضر: لئن بلغنا الله أو لئن ليرين الله ما أصنع، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين ما أصنع. ونحن وشعار المؤمن: لئن بلغنا الله رمضان ليرين الله ما نصنع، ونري الله من أنفسنا خيرا. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله البداية. لا تقل أين طريقي، شرعة الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل في الغد أبدأ، ربما تأتي النهاية. كذلك عندما ينوي العبد بصدق ينوي العبادة، فلو ما استطاع، لو ما بلغ، جاءته المنية، حصل مانع، قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها. رواه البخاري ومسلم. العزيمة الصادقة تولد العمل الصالح. شهر رمضان يعلم المسلم العزم على الطاعة، فإذا عزمت فتوكل على الله. الصيام أصله نية، هو امتناع عن الطعام والشراب والنكاح، أصله النية، صدق في العزيمة، اجتماع القلب على العبادة، التفرغ للطاعة. والعزم على اتيان أبواب العبادات، يعني مثلا القرآن الكريم لمن كان قصر مع القرآن أوراد تتلى. شهر رمضان فرصة عظيمة للاهتمام بالقرآن. الزهري رحمه الله كان يقول: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان الصحابة يوالون الختمات، وكان قتادة يختم في سبع، وبارك الله في أوقاتهم. من الاستعداد لرمضان تعلم ما ينبغي فعله في رمضان من واجبات ومستحبات، القراءة، التثقف، حضور دروس في الموضوع في أحكام الصيام، وطلب العلم فريضة على كل مسلم وكذلك على كل مسلمة. تعلم ما يلزم من أحكام الصيام، شروط الصيام، الأداب، المفطرات، ما يباح، ما يحرم، ما يستحب قبل دخول الشهر. وكذلك من الاستعداد لرمضان التضرع إلى الله بالدعاء، وأن يبلغناه ونحن بعافية، عازمين على الخير، قادرين عليه، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. كان السلف يدعون الله أن يبلغهم رمضان، وكان بعضهم يقول: اللهم سلمني لرمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلة. وإذا بلغت رمضان وأنت بقوة ونشاط وعافية صحة وقدرة على الصيام، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قدرة لنا إلا بإعانة مولانا. وكذلك الصيام في شعبان تدريبا على صيام رمضان، وتهيئة الأطفال للصيام، وغدا سنصوم سيأتي رمضان، وتحميس الأولاد لهذه اللحظة المرتقبة. وهذا الشهر العظيم هو الذي يستعد له سلفا، يعني مثلا من تهيئة المساجد وما يحتاج إليها وقضية والمصاحف وإفطار الصائم ونحو ذلك، في أنواع من الاستعدادات تجري، وخصوصا عند أهل العزائم، كفالة الأسر الفقيرة، توزيع الزكاة قبل رمضان ليدخل الفقير على رمضان وهو مستغن لا ينشغل بالبحث عن لقمة العيش ليتفرغ العبادة، حتى يعني أهل البيت، شراء حاجيات البيت قبل رمضان من حسن الاستعداد لرمضان، حتى لا يكون الانشغال بالشراء في وقت الفضيلة ووقت العبادة وتضيع يعني اللحظات الثمينة في الصفق في الأسواق. وعندما تهيئ بيوت الله يعني صيانة وتطييبا وتكييفا ومكبرات صوت والفرش ودورات المياه وتوفير مياه الشرب، وكذلك أماكن الاعتكاف وتلاوة القرآن، جاء عن علي رضي الله عنه أنه خرج في أول ليلة من شهر رمضان والقناديل تزهر، يعني في المساجد صار يعني وضعوا فيها الإضاءات اللازمة للتلاوة وقيام الليل، وكتاب الله يتلى في المساجد، فقال علي رضي الله عنه: نور الله لك يا عمر الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن. من أهم الاستعدادات لرمضان الاستعداد بأئمة المساجد، أصحاب الأصوات الجميلة، وليس أصحاب الأنغام والتطريب والمقامات الأغاني والموسيقى، لا لا، أصحاب الخشوع في التلاوة، الصوت الحسن، الصوت الجميل الذي يزيد التلاوة حسنا. وهنا يعني يبرز دور طلاب تحفيظ القرآن، هذا دوركم يا طلاب تحفيظ القرآن، هذا دوركم في القيام بالناس في رمضان، صلاة التراويح والتعاون على ذلك، واستعداد الأئمة ومراجعة المحفوظ وضبط الأحكام في التلاوة والتجويد. كذلك يتثقف الأئمة في أحكام صلاة التراويح و أحكام الاعتكاف، يدلون الناس عليها. من التخطيط الجيد لرمضان إزالة العلائق وإزالة العوائق، وكل عثرة وكل عقبة تزال، الجد الجد، نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأعمارنا تطوى وهن مراحل، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. و من كان عليه قضاء من رمضان الماضي يبادر في شعبان قبل أن يأتي رمضان الجديد. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان الشغل من النبي صلى الله عليه أو الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ بن حجر يعلق ويؤخذ من حرصه على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر، لا يجوز. ومن استمر عذره كحامل استمر عذرها الحمل 9 أشهر أو ثم النفاس ثم الرضاع فليس عليها إلا القضاء أول ما تتمكن. كذلك المريض الذي استمر مرضه ليس عليه إلا القضاء أول ما يتمكن، لا يفدي ولا يطعم. ما رأيكم في مسألة الاستعداد لرمضان بتصفية العلاقات الزوجية؟ نريد أن نتحدث بعد قليل إن شاء الله عن هذا الموضوع، فاصل ثم نعود إليكم.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
الحجاب شعار المؤمنات وزي العفيفات الطاهرات، وتحبيب الفتاة في ارتدائه سهل يسير، لكنه يحتاج إلى بضع خطوات، منها أن يبدأ الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر، فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئة تصعب معالجتها. أن يغرسا في ابنتهما نبتة المراقبة والخشية، ويرسخا في ذهنها أن الله يرضى عن المرأة العفيفة المحتشمة المطيعة لأوامره. أن يظهر إعجابهما بالحجاب وذلك بالحديث عنه كثيرا أمامها مع ذكر صفاته ومحاسنه. الحرص على أن تصاحب الابنة الفتيات الصالحات المحجبات، فالصحبة الصالحة لها أكبر الأثر في السلوك والأخلاق. أن يمنح الوالد الأم فرصة اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القرآن، إذ ينبغي أن تكون محجبة أثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب. استخدام الهدية والمكافأة التشجيعية وإعلام الفتاة أن المكافأة الكبرى إنما هي في تحصيل مرضات الله تعالى.
الحمد لله وحياكم الله يا الإخوة والأخوات. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس ينصب عرشه على الماء وتأتي سراياه من الشياطين الذين يرسلهم يوميا للإفساد في الأرض، ثم يحاسبهم إذا كل واحد ماذا فعلت ماذا فعلت، فكل واحد يقول الإنجازات التي قام بها، وإبليس يقول له لم تصنع شيئا لم تصنع شيئا، حتى يأتي واحد من الشياطين يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله وبينه وبين زوجه. فيقول الشيطان إبليس الكبير يقول له أنت يعني إبليس عنده مكافآت وتحفيز وتشجيع وإدارة للعملية ومحاسبة وإرسال سرايا في يرسل سراياه كل يوم كل يوم، ولما يرجع يحاسبهم. إدارة عملية الشر في العالم من فوق عرش إبليس على البحر في مكان لا يعلمه إلا الله في هذه الأرض، الإنجاز الذي يثني عليه إبليس لما يقول للشيطان الذي فرق بين هذا الإنسان وزوجته يقول أنت. ومن هنا يا إخواني ويا أيتها الأخوات، على مشارف رمضان يحسن أن نذكر بعملية تصفية الخلافات الزوجية ونحن مقبلون على رمضان. الزواج آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أنت سكن لها وهي سكن لك، يسكن قلبك إليها ويسكن قلبها إليك، يفرح كل من الزوجين بلقاء الآخر وتهدأ نفسه، وحتى لو ثارت هذه الغريزة تهدئتها بهذه الزوجة. وكذلك الزوجة إذا أردت أن تعرف معنى السكن قارن بين حال المتزوج والعزب. المتزوج هادئ البال مرتاح النفس قرير العين بخلاف أغلب العزاب. طبعا إذا كان الزواج فعلا عن حسن اختيار فاظفر بذات الدين تربت يداك. متى تحصل المشكلة؟ لما يحصل الخلل، زوج فاسد أو زوجة فاسدة، زوج تائه ضال، أو وبالتالي المنغصات وأنواع المشكلات. ما نقول إن البيت الذي فيه صالح وصالحة وطيب وطيبة، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ما نقول هذه ما في مشاكل أبدا؟ لا، هذا بشر. حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام لم يخلو من أشياء حدثت، تظاهرت عليه بعض زوجاته، أفشت بعضهن سرا، يعني طالبنه بالنفقة وأكثرنا في المطالبة بالنفقة، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. طبعا هذه حصلت آية من آيات الله حتى نعرف كيف نتعامل، وحتى يعرف الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر وزوجاته من البشر. ونزلت آيات يعني شديدة في موضوع الإكثار في المطالبة بالنفقة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يكن عنده شيء أحيانا. وقال الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني حالات الطلاق التي تحدث الآن، التي هذا وضع طبعا غير طبيعي أبدا. صح كان في طلاق أيام النبوة بس ما كان بالمعدل أبدا الموجود الآن. يعني اليوم أو بالأمس قرأت أن الإحصائية تقريبا 150 ألف عقد نكاح يعني و50 ألف طلاق مع الكسور، يعني تقريبا معناها يعني إيش؟ يعني كل ثلاث زيجات في واحدة على طول تنتهي طلاق، وفي بعض البلدان في نسب أعلى. وأكثر الطلاق يقع في السنة الأولى من الزواج، معناها في فشل في الإقلاع في البداية بسبب يعني عدم وجود العلم الشرعي الكافي في الحقوق من الطرفين، عدم فقه التعامل، فقدان الأخلاق اللازمة لتصفية العلاقات الزوجية وجعل البيت يعني أمان. هذا أمانك، هذا هدوءك. أنت الآن ترجع إلى بيتك، أنت ترجعين إلى بيتك، المفروض يكون البيت هذا يعني هذا المحضن والوكر ومكان الهدوء، مكان صفاء النفس، مكان الواحد برا البيت يحصل له للأزواج في كسب العيش مشاكل وأشياء. كذلك الزوجة وحتى الزوجة العاملة، الواحد يريد أن يرجع البيت يعني يجد هدوءا، لا أن يكون في مشكلات منغصات برا وجوه. لذلك إدارة الحياة الزوجية وإدارة البيت تحتاج إلى أنواع من الفقه والأخلاق المعينة. يعني مثلا التغافل وعدم الوقوف على كل مشكلة وعدم تحويل الصغيرة إلى كبيرة، يعني على ملح الطعام، على شوية غبار، على أشياء كذا، نقص الخدمة بسيط، على فلا بد يكون في تجاوز، لا بد يكون في عفو ولا تنسوا الفضل بينكم، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، غض النظر عن بعض عيوبها تغض النظر عن بعض عيوبك، إذا لم يعجبك طبخها يعجبك إنجابها، إذا لم يعجبك بعض شيء في شكلها يعجبك دينها وصلاتها وصلاحها، وهكذا يعني يجد الإنسان إيجابيات. أما ما نسمع من قصص الطلاق لأسباب تافهة فطبعا هذا شيء مؤلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى فلما نبأت به وضره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، هذه كلمة أعرض عن بعض مهمة جدا، مهمة جدا في المسايسة وحسن إدارة البيت من الداخل، اللي هو التغافل عن الزلات. يعني ما استقصى كريم قط، ما استقصى كريم قط، ما زال التغافل من فعل الكرام، لكن ليس التغافل عن والعياذ بالله يعني خلل خطير أشياء في الأخلاق في العفة، لا، وإنما في نقص خدمة، في يعني حصول كلمة خطأ صار في التعامل. وقالت المرأة في حديث أم زرع ولا يسأل عما عهد، يعني شديد الكرام كثير التغاضي لا يتفقد كل ماله، هذا لا يعني لا يسأل عما عهد، لما قالت يعني إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، شبهته في لينه وغفلته بالفهد، وعند خروجه في الجرأة والإقدام بالأسد إذا ذهب إلى الخارج، ولا يسأل عما عهد يعني من كرمه ما يروح يدقق على كل يعني فلس وعلى كل يعني شيء، لكن في الحرام في الحرام الواجب والمحرم هذه حدود الله. ولذلك من التصفيات المهمة يا إخواني دعوا كثرة اللوم والعتاب، يعني ما في مانع من الفضفضة يتعاتب الزوجان، بس ما يكون مبالغة، لأن هذا ينكد الحياة، كثرة العتاب سبب القطيعة، أسوأ الأدب كثرة العتاب. يعني لازم يكون في صفاء، يعني إذا صار في مفاتحة مصارحة يكون وراها خلاص هدوء صفاء عفو مسامحة. وبعدين إذا كان في مشكلات خلاص يحدد موضع النزاع والتركيز عليه، ما نذهب في الأشياء الجانبية وما نستعيد ونستجر المشاكل مشكلات القديمة وننفخ في الرماد لنعيد النار اشتعالا، لا خلاص اللي فات مات انتهينا. يعني الله غفور رحيم، الله يعفو والله يسامح، يعني إذا واحد تاب إيش يعني ماذا يفعل ربه معه في الذنوب السالفة؟ إذا تاب خلاص تاب ندم واستقام وغير المسار. ولذلك لا للتقليب في الأشياء السابقة، أو بعضهم يدقق في الأشياء التي قبل الزواج والأشياء التي طيب ما في أحد يخلو، ما في واحد يخلو من أشياء خصوصا في هذا الزمان يعني العياذ بالله. ولذلك خلاص إيش وضعه الآن؟ الزوج الآن مستقيم ولا لا؟ الزوجة الآن مستقيمة ولا لا؟ هذا المهم، إيش صار من أول؟ ثم قضية التركيز على الإيجابيات وليس على السلبيات فقط، يعني يا أخي الله ميزان ربنا في ميزان ربنا بالحسنات والسيئة، يعني في كفتان، أما الواحد فقط يشوف السيئات ما يشوف الحسنات. وكذلك الزوجة، كذلك الزوجة مع الزوج أيضا تنظر في حسناته، فتح لي بيت، آواني، أخذني، أكرمني، فعل، يعني عندي صار لي قدر، صار لي مكانة اجتماعية بين العوائل بين الأسر، صار لي قدر عند أهل زوجي عند أهلي عند يعني عند صاحباتي أيضا، يعني ينفق. إذن قضية الحسنات هذه أن لا تغيب الحسنات، وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، يعني إذا في حسنات كثيرة خلاص يعني، لكن هذا مو معناه لا نعالج الأخطاء أبدا لا، لكن في فرق كبير أنك تنطلق من نفسية معتبر الحسنات ونفسية ملغي إلغاء الحسنات. من الأمور المهمة ونحن قادمون على رمضان الترضية وتطيب الخواطر، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة، فقلت ومن أين تعرف ذلك؟ قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم، رواه البخاري ومسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة. وهذه صفات النساء من أهل الجنة. النساء ما هو الحور العين؟ النساء الآن التي سيدخلن الجنة. من هي المرأة التي ستدخل الجنة؟ قال الولود. مو الآن ما تبغى ولادة ولا إيش رشاقة، ما تبغى ولادة ولا رضاع ولا. طيب لقد خلقنا الإنسان في كبد، بعدين الآن اصبري عليه، الآن غدا يكونون زهرة الحياة الدنيا، مو هو الآن ما في تكاسل على الإنجاب ثم تندم. طيب الودود قال هو عرفها في الحديث، قال الولود الودود التي إذا ظلمت هي أو ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى، رواه الطبراني وحسنه الألباني. أيوة، هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى، هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذا هو لب الموضوع. هذه نفسية المصالحة ونفسية الـ يعني الاستدراك ونفسية إعادة يعني الأوضاع إلى طبيعتها وأحسن مما كانت. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لزوجته إذا غضبت فرضيني وإذا غضبت رضيتك، إذا غضبت فرضيني وإذا غضبت رضيتك، فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق، ما أسرع ما نفترق. ثم المداراة والملاطفة تستقيم بها الحياة الزوجية. استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيم كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. في رواية مهمة رواها أحمد، وكل رواية مهمة صحيحة، قال فدارها تعش بها. هذه السياسة مع دارها خذ العفو، اصبر، تغافل، لا تدقق في كل شيء، دارها تعيش بها، كف الأذى واحتمال الأذى، وأمران كف الأذى واحتمال الأذى، كف أذاك واحتمال أذاها، وهي تكف أذاها وتحتمل أذاك، وهكذا وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، ولا تكليف ما لا يطاق، لا تحملها ما لا تستطيع ولا تحملك ما لا تطيق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أتقياء أنقياء أخفياء نخاف بالغيب والشهادة. أبو عون تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بدي أسأل سؤالين يا شيخ، بخصوص واحد بخصوص حلقة اليوم. يعني أنا مريت بنفس الظروف اللي أنت تكلمت فيها بخصوص الخلافات الزوجية، وصارت معي. يعني هلا بيصير كل في كل عيلة في بداية زواجهم خلافات عبين ما يفهموا أطباع بعض. بس للأسف اللي كنت متزوجها ما طولوا بالهم، وحتى كمان الأهل كمان كانوا يحوضوها وخواتها وصحباتها، فما خلوا حلول. يعني أنا ما بنكي إنه أو ما بنكي إن كان علي شوية أغلاط، بس الواحد بيعالجها مع الوقت ومع مرور الوقت.
هذا أبوعون، يعني أبوعون هذه كلمة ما بنكر إنه علي أغلاط، هذه مهمة في الإنصاف في الموضوع. طيب تفضل كمل.
يعني أنا قصدي يا شيخ يعني إنه كل واحد، إحنا مش ملائكة عشان ما نغلط. يعني الأغلاط اللي هي تعالج يا شيخ مع مرور الوقت مع المعاشرة، يعني مش خلال 3 أشهر إنك تقيمني إني أنا سيء أو غير سيء. أو يعني هاي بدها مع الأيام والسنين والأشهر. يعني خلال 3 أشهر يعني يخرب بيتي بهاي الطريقة. يعني هل يعني وحاولنا الصلح كذا مرة، لقينا بالمقابل الفضائح، وحتى فراش الزوجية طلعت للناس كلها. يعني أنا ما بعرف، يعني تحكوا إنه طفى بذات الدين، إحنا دورنا على ذات الدين يا شيخ، ما دورنا على الجمال ولا على المال.
طيب أبو عون، فإذا ما هو الآن، يعني ما هو أو السؤال أو النقطة التي تريد أن تصل إليها؟
يعني أنا ما بعرف، يعني أنا حابب إنك تعطي نصيحة للناس إنه انه مش كل يوم البنت بتتزوج، انه مش كل يوم انه الوحده بتلاقي، يعني انت عارف انه نسبه الاناث بالنسبه للذكور في وطننا العربي او في عالمنا الاسلامي اكثر بكثير، فالزواج بطل شيء سهل يعني بهاي الايام. خصوصا انا عايش بنفس المعاناه اللي يعني اللي انت بتحكيها يا شيخ.
طيب الله يجزاك خير، اثابك الله. على اي حال، المؤمن رجاع الى الحق وسريع التغيير. يعني الان يعني كما قال ابو عون، كلنا خطا، في عندنا مشكلات وعندنا يعني هناك علينا ملاحظات، لكن المؤمن رجاع الى الحق سريع الفيئه. وما يجي واحد يقول انا عندي مشاكل وعندي اخطاء اصبروا عليه. طيب نصبر عليك، لكن ايضا انت لابد ان تغير. قضية حفظ الأسرار الزوجية مهم جدا. أسرار الفراش إفشاؤها ممكن يكون من الكبائر، يعني، لأن فيها يعني فيها وعيد عظيم. لما نجي على بعض المعاصي ونجد فيها وعيد عظيم، المؤمن لابد يخاف، لأنه هذه ممكن تكون من الكبائر، والكبائر لها وضع آخر، يعني من أسباب هذه يعني لابد لها من توبة خاصة ومن أسباب دخول النار. ثم مسألة محاولات التدخل لابد أن تكون حكيمة، يعني أنه من طرف المرأة ما يجي ناس يثيروا ينفخوا فيها اشتعال تزيد اشتعالا، لابد يكون في عقلاء وحكماء يهدئون الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. وتحتاج القضية العلاقات الزوجية إلى صبر، يعني لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، في كدح، في مواجهة مشكلات تحصل له، أزمات نفسية مادية، كبد، لكن كيف يواجه ذلك؟ تقوى الله، بالصبر، بالعلم، بالحكمة. وعندما تكون نوايا حسنة من الطرفين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. سوسن تفضلي.
ألو.
نعم.
هلا شيخ.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث وقريت يقول لك إن الزوجة في تلقى الزوجة في الجنة إن شاء الله.
أيوة.
باي. والسؤال الثاني، أنا شو كان قلت سألتك ما سمعتش الإجابة، أنا بين قطع عندنا. أنا زوجي قلت لك صلاي وصائم وصيم في عرفة وفي الرحم ويقوم بالزكاة وفعل الخير ودار بوالديه، بس مشكلته إيش؟ في الخمر مرة ومرة، عرفت مشكلة درجة السكر، وهو توفي بهذا، هل هو شهيد ولا لا؟
هو يعني لما توفي في الحادث، لما توفي كيف كان وضعه في عقله يعني؟
لا، صلى المغرب طلع الصبح خاصة في سيارة توفي.
يعني أثناء الوفاة كان في عقله ولا لم يكن؟
متوضي ومصلي.
متوضي ومصلي.
أيوه، وفاعل خير لأبعد من خير.
أيوه.
وخايفة على الله
عز وجل يغفر
لنا ذنوبا إن شاء الله
واستغفار. نسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة. ها، مسلم مات عنده كبيرة وعنده حسنات، عنده كبيرة وعنده حسنات كثيرة. الخلاصة، عنده كبيرة وعنده حسنات كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. والواحد المؤمن يخشى على نفسه. ما لا يعني لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى من عصيت. كيف إذا كانت كبيرة؟ الآن مضى إلى ربه، هذا الرجل مضى إلى ربه، نحن نسأل الله له المغفرة والرحمة. لكن الأحياء، نحن الأحياء لابد أن ننظر ماذا نفعل، ولابد أن نقوم أنفسنا، ولابد أن نتوب إلى الله، ولابد أن نتعظ، نتعظ بمن قد مات. ومعوض تفضلي. ومعوض.
أيوة معك.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسألك قبل الشيء؟
نعم.
وين بسألك سؤالين.
نعم.
في معي مبلغ غير بيت الحين.
أيوة.
لا غير بيت.
أيوة.
لأن الزوج باع قطعة أرض وعطاها هي وبيعها بدون ما يكلمني، أعطاني ورقة مزورة، صور لي وثيقة وبيعها لي، وعطاني صيغة مزورة وقال لي ده باعها ودخل بها للأولاد وعاد عمر البني اللي ثمان سنوات وصبرت وماني عارفة بعد ما ولدت بعملية صنع فيها صاحبة قال لي
طيب
بيت شفاء زوج باعها.
طيب أم عوض الآن الآن إن شاء الله الإخوان يأخذون سؤالك الآن إن شاء الله خليكي على الخط لا تروحي خليكي على الخط فيصل إلينا سؤالك إن شاء الله. نور الهدى تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
هل تسمح لي بثلاث أسئلة يا فضيلة الشيخ؟
تفضلي.
السؤال الأول أنا يا عندي عندي مرض الدوالي يعني عندي دورة دموية ضعيفة وعندي الدوالي في أرجل كثيرة ونصحتني طبيبة بممارسة رياضة السباحة ونحن عندنا في الجزائر قاعة مغلقة للنساء فقط وفيها المحجبات والمنقبات يرتدنا إلى هذه الصالة فما رأي الشرع في هذا؟ هل شرع يجوز لي أن أمارس السباحة؟ ولو سمحت عندي سؤال آخر بما يخص الخلافات الزوجية.
نعم.
أنا مع زوج كثير الشتم واللعن لأسرتي
طيب.
يرفضها الله يلعن ذريتك يعني كل عروق أصلي وأهلي على كل صغيرة وكبيرة ولو حتى إذا لم تصدق زر من أضرار أي زر في أي مكان وأنا أمامه يلعني.
طيب
وهذا يجرحني ويؤلمني وسبب نزاعك بيني وبينه.
طيب سؤال الثالث.
سؤال الثالث إنه وحدة جات لبيتي وهي كانت ترتاد إلى الدجالين حتى وصلت إلى الدجال في جنوب المغرب من سلالة اليهودية ووضعتني من الأعمال السحرية وهذا مما زاد الخلافات في بيتي أكثر. وامرأة أخرى نصحتني أن قتلي الحبة السوداء الحبة الصغيرة خاصة اللي نضعها فوق الخبز حبة السوداء قتلي أقري عليها صورة الفاتحة والمعوذات وبخري بها في البيت. أنا خوفت من البخار أسألها إذا شرعا يجوز أن نرفع على الحبة السوداء ونضع على المركب
طيب.
ونفتح النوافذ لكي تساعد في طرد الشياطين.
طيب تسمعين الجواب. ما حكم القراءة على الحبة السوداء والتبخير بها؟ التبخير بها. عبد الله تفضل. عبد الله
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
عليك شيخ في سؤالين بالنسبة للأذكار إن شاء الله. بالنسبة للأذكار الصباح والمساء هل ممكن أن الواحد يعيد ذكر من الأذكار اللي مثلا إطوارة ذكر مئة أذكار مثلا ثلاث مرات أو حاجة بنية الدعاء أو بنيت
أنه يمثل يطر؟ ده أول سؤال إن شاء الله. لحظة يعني أنت تقصد يا عبد الله ما حكم أن الواحد يقول أذكار الصباح أو والمساء بنية إيش؟
بنية الدعاء يعني اللهم إني أسألك العفو والعافية مثلا.
لا يعني هذا أصلا دعاء اللهم إني أسألك العفو والعافية هذا دعاء يعني هذا من أدعية الصباح والمساء. ما يقال في الصباح والمساء قد يكون ذكرا وقد يكون دعاء قد يكون ذكرا قد يكون دعاء. هل هي مثلا سيد الاستغفار ماذا يوجد في آخره؟ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا دعاء. كذلك مثلا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي أستر عوراتي وآمن روعاتي احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي هذا دعاء. في وهناك أذكار يعني في الصباح والمساء هناك أذكار وهناك أدعية. فأنت مثلا تقرأ المعوذات أنت مثلا تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ففي أذكار وفي أدعية فالدعاء فيه طلب من الله فهذا على بابه ما في إشكال. هذا يعني لا يقال أنا أقول الذكر بنية الدعاء هو دعاء. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ الذكر اللي هو الخروج من المنزل اللي يقال فيه إن شاء الله يعني بالعهد وصيفة والغديثة والأصفيد هل الواحد ممكن يستخدمه وهو مثلا خلال دخوله على شبكة الإنترنت؟ أعتقد إن حاليا إن شبكة الإنترنت ممكن تبقى فيها اكثر من اللي موجود في الشارع كمان دلوقتي.
لا شوف، الأذكار التي وردت مقيدة بحال معينة نحافظ عليها في هذه الحال، وإذا أردت أن تستفيد من الدعاء في موضع آخر ما ورد فيه فلا بأس أن تقوله أحيانا لا دائما، لا بأس أن تقوله أحيانا لا دائما. فالأذكار التي وردت مقيدة بحال معينة نقولها في هذه الحال مقيدة ونواظب على ذلك. إذا أردنا أن نستفيد من المعنى في حال لم ترد، لم يرد فيها هذا الذكر، فلا بأس بدون مواظبة حتى ما نجعل الشيء الذي ورد الشيء الذي لم يرد كالشيء الذي ورد. ولعلنا يعني نضيف شيئا عن هذا إن شاء الله. سوسن تفضلي.
تعالي شيخ أنا أذكر لك.
نعم.
أنا بدي أسألك على الاستغفار، أنا توكلت مفاتيح على زوجي بس ما جاوبتنيش على السؤال الثاني.
أيوة.
هل زوجي قلت لك اللي مات توه بالحادث قلت لك مات الحمد لله صلى الله، هل الاستغفار له يفيد وصدق الجارية إن شاء الله نغفر له كثر الله عليه ذنوبه؟
أي طبعا ما في شك أن ما في شك أن الدعاء له بالمغفرة والرحمة والصدقة عنه لا شك أنها تفيده. هذا أعظم ما يفيد الميت، الدعاء له بالمغفرة والرحمة والصدقة عنه، فإن تصل إليه في قبره. والزوجة من أعظم ما تنفع به زوجها أن تدعو له بعد موته، وهذا من حسن العهد، وحسن العهد من الإيمان، من حسن العهد أن تدعو له بالمغفرة والرحمة. وقد كان زوجها وكان ينفق عليها وفتح لها هذا البيت وأنجبت منه الأولاد، وكان يعني بينهما من العشرة والمعروف ما بينهما، فلا أقل من الدعاء له، وهذا ينفعه جدا والحمد لله. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطبق شو عندي سؤال شيخ.
نعم.
كان علي كفارة صيام شهرين متتابعين.
نعم.
فصمت شهرا وسبعة عشر يوما، أصبت بمرض على مستوى المعدة وطلب مني الطبيب التوقف عن الصيام، فما عساي أن أفعل؟
ماذا عساك أن تفعلي؟ أنك أول ما يزول العذر تواصلي صيام الشهرين وأنت معذورة وصيامك صحيح والكفارة صحيحة. أنت الآن في أثناء الصيام، صيام الشهرين متتابعين، عرض لك عارض وهو هذا المرض، والطبيب الثقة أمرك بالإفطار لأن الصيام يضرك أو يؤخر برأك، فلا حرج الآن أن تفطري، وإذا زالت العلة وقال يمكنك الآن الصيام أن تواصلي صيام الشهرين وتأتي بالأسبوعين الباقية أو الثلاثة عشر يوم الباقية، تأتي بالأيام الباقية والكفارة صحيحة والحمد لله. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هل المعوذتين نزلت قبل بعد ما كان يسترقوا بالوضوء عندما قال سهل أو رسول سلام السهل استرقي الأمر أو العكس؟
لا لحظة شوي، عيد السؤال.
هل المعوذتين قل أعوذ ربي خلق وأعوذ بالناس، هل نزلت بعد ما كان يسترقوا بالوضوء عندما عاين سهل وعمر قال رسول السلام اغتسلوا، يعني كان المعوذتين نزلت ما قبل؟
شوف المعوذتان تقرآن في الصباح والمساء ثلاث مرات، قل هو الله أحد، قل أعوذ بربي فلق، قل أعوذ بربي الناس، ثلاثا، وتقرآن بعد كل صلاة مرة بعد كل صلاة، وتقرأ قبل النوم المعوذات ويمسح بهما وجهه وما أقبل من جسده. ففي ثلاث استعمالات للمعوذات دورية رتيبة يوميا، وبالإضافة إلى ذلك إذا صار شيء مفاجئ، عرض مفاجئ، سحر، عين، مرض، فبالمعوذات أيضا يرقي نفسه في الأعراض. الآن السؤال ما هو؟ إن طبعا ممكن في الرقية أن يقرأ المعوذات في إناء من ماء ويشربه أو يغتسل به، لا حرج حتى لو كان في الحمام، لأن الماء المقري فيه ليس له حكم المصحف، فيقرأ خارج دورة المياه لا مانع أن يغتسل في دورة المياه يغتسل به. فالآن ما هو السؤال يا أمة الله؟
السؤال يا شيخ، عندما كان عمر قلت لك عاين سهل أو العكس، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أذهب واغتسل له، إذا كانت المعوذتين لماذا قال له أذهب واغتسل له؟
يعني أن العلاج، علاج العين له عدة طرق، فمن الطرق في علاج العين شرعا أن يغتسل العائن ويتوضأ ويجمع ماء الوضوء، الوضوء يجمع الماء في إناء، يتوضأ ويسكب الماء على شقه الأيمن وعلى الأيسر ويجمع في وعاء أو في إناء في طست من ماء، طست هذا الماء، ثم يسكب على المعيون من خلفه. قال بعض العلماء فجأة دون علمه، وقال بعضهم حتى لو كان يعلم يسكب عليه من الخلف، بإذن الله يبرأ، يقوم من هذا العارض وتزول العين. فإذا عرفنا العائن اذهب فاغتسل له، يفعل ما جاءت به السنة، وكما في حديث سهل فيؤخذ ماء العائن بقية وضوئه وتسكب على المعيون من الخلف، ثم يقلب الإناء، يسكب عليه من الخلف ويقلب الإناء، هكذا ورد في السنة، نفعل كما ورد. وهذه قضايا يعني لولا أن الشرع أخبرنا بها ما يمكن أن ندركها بعقولنا يعني. فهذه طريقة. طيب وإذا ما عرفنا العائن، المعوذات، ولا مانع من الجمع بينهما أيضا. فإذا لا يقال إذا كانت المعوذات ليش أمره يفعل، نقول لأن الشرع جاء إذا عرف العائن هذه طريقة المعالجة، وإذا لم يعرف عندنا المعوذات ولا مانع من الجمع بينهما. النور تفضل.
قال السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول في النوافل، هل تجب الصلاة الإبراهيمية في التشهد بتاع النافلة مثلا الأخير؟
هل يجب ماذا؟
الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد في النوافل مثلا.
أي نعم، الصلاة الإبراهيمية تقرأ في التشهد في الفرض والنافلة.
والسؤال الثاني ألو.
أي نعم.
السؤال الثاني في الأذكار بتاع الصباح مثلا أو المساء، مثلا إذا أنا بعد الصلاة مباشرة في آية الكرسي والإخلاص أو قريت بعد الصلاة، طوال أجر الأذكار ولا دي براها دي براها مثلا كل واحد على حدة؟
أعيد السؤال مرة أخرى.
مثلا في صلاة الصبح في الأذكار الواردة موجود فيها آية الكرسي في الأذكار؟
أي نعم.
والمعوذات، الإخلاص والمعوذات، وأيضا موجود في دبر كل صلاة آية الكرسي، ولنا هل كلها واحد ولا كلها أقرأها مرتين مثلا؟
شوف، آية الكرسي دبر كل صلاة ثابتة معروفة، حديث في النسائي، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. آية الكرسي إذا قرأها دبر كل صلاة. المعوذات وردت مرة 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 بعد كل صلاة. ورد في أذكار الصباح والمساء المعوذات ثلاثا في الصباح، اقرأ كل واحدة ثلاثا وفي المساء. إذا أنت قرأت أذكار الصباح بعد الفجر يصير عندك تداخل، بعد صلاة الفجر يصير عندك تداخل بين المعوذات مرة 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 في أذكار الصلاة بعد الفجر، بعد ما تقول أذكار صلاة الفجر، وعندك أيضا أذكار الصباح فيها المعوذات ثلاثا. هذا التداخل نتيجته أنك تقرأ المعوذات ثلاثا بس، ثلاثة 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 خلاص. لكن إذا خلصت الأذكار بعد الصلاة ونمت قمت وذكرت أذكار الصباح مثلا، فتقولها ثلاثا في أذكار الصباح ومرة في أذكار الصلاة، وكذلك في العصر بالنسبة لأذكار المساء. بالنسبة لأذكار المساء، آية الكرسي تقرأ قبل النوم غير قراءتها بعد كل صلاة. هذا موضع وهذا موضع. أمينة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، توفيت أمي ولم تقضي ما كان عليها من أيام الحيض طوال حياتها، فهل نقضي عليها أم نطعم المسكين، وما مقدار الإطعام؟
هذا دين لله لابد أن تقضيه، وتقدر الأيام التي ذهبت عليها دون قضاء وتقضيها مع التوبة إلى الله، وإطعام مسكين عن كل يوم كفارة التأخير. ولو ما استطاعت وراء بعض على قدر ما تستطيع تقضي وتطعم. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين لله يا شيخ.
تفضل.
أنا عندي سيارة أخذتها من البنك أقساط، والآن في الآن بسددها سداد مبكر يعني مبلغ 59,000، وفي ولد عمي قال أعطيني الفلوس وأنا بستمر في الأقساط هذه، هل يجوز الشهادة؟
أنت اشتريت سيارة من بنك وبالأقساط والآن تسدد الأقساط، وجاء ولد ابن عمك ماذا يقول؟
يقول أعطني المبلغ الآن اللي بتسدده السداد اللي مبكر يسمونه سداد مبكر 59,000، أعطني منها 49,000 وأنا أتمر في الأقساط 63,000.
إيه لا، هذا لا يجوز بارك الله فيك، هذا محرم. لأنه لما قال لك أعطني السداد المبكر الذي تريد أن تسدده 49,000 وأنا أسدد عنك 63، يعني معناها صارت هذه بهذه، يعني صارت 49 63، صارت 49 63. فإذا نقلنا القرض بزيادة، أدخلنا فيه طرفا ثالثا. ولذلك لا تفعل، إما أن تقرضه قرضا حسنا يرده كما أخذه، ولا تعطه مالا سيرده إلى دائنك أنت. يعني هو الآن يقول هات الفلوس التي ستعطيها لفلان وأنا أقسطها عليه بزيادة، هات الفلوس التي ستعطيها لفلان وأنا سأقسطها عليه بزيادة. هذا مضمون المعاملة الآن، هذا مضمون سؤالك، أعطني المال الذي ستعطيه لفلان وأنا أقسطه عليه بزيادة. فآلت المسألة إلى ماذا؟ 49 63، 49 63. طيب عبد الرحمن، الأخ عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ عندي سؤال، هل يعرض الشيطان لبني آدم عند موته أم لا؟
هل يعرض الشيطان لابن آدم عند موته؟ طيب السؤال الثاني، في شيء؟
السؤال
تسمع الجواب.
السؤال الثاني
أيوة،
ترتيب الأحداث يوم القيامة.
ترتيب الأحداث يوم القيامة، تسمع الجواب إن شاء الله. أبا عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا ولدي صار علي حادث سيارة، مع سيارة ثانية صاحب السيارة الثانية توفى الله يرحمه، وصار الخطأ عليه 100% على الميت، ما أدري على الولد شيء يعني من صيام أو زي كذا.
صار حادث سيارة.
نعم.
من كان يقود؟
ولدي يسوق السيارة.
ولدك يسوق السيارة
وصدم مع سيارة ثانية.
وبعدين
صاحب السيارة الثانية، صاحب السيارة الثانية توفى الله يرحمه.
آه يعني ولدك تسبب في قتله خطأ؟
لا، الخطأ صار على الميت 100% خطأ.
يعني المرور قالوا الخطأ على الميت 100%.
نعم.
يعني ولدك ما تسبب أبدا في وفاته؟
نعم، ما حسبوا عليه ولا شيء.
أي إذا كان هذا فعلا هو الواقع، يعني لأنه أحيانا تحدث أخطاء وأشياء يعني اعتبارا تحدث يعني أمور في تقدير، فإن كان الواقع، إن كان هذا هو الواقع أن ولدك ما تسبب في وفاة الشخص الآخر أبدا، لا يوجد أي نوع من التسبب، فلا يكون عليه شيء. لكن إذا تسبب، إذا كان سببا في وفاته، فإن عليه الدية والكفارة، قد تكون كلية جزئية، يعني الدية والكفارة ما تتجزأ ولا تتبعض، إذا تسبب جزئيا كليا عليه الكفارة. أما إذا ما تسبب أبدا، ما كان له أي دور إطلاقا، يعني لا سرعة زائدة ولا قطع إشارة ولا هو الذي صدم ولا إلى آخره، كل الخطأ على الطرف الآخر، على الذي مات رحمه الله. فإذا ولدك لا يكون عليه شيء إذا لم يكن له أي تسبب، إذا لم يكن له أي تسبب. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. هل تشعر بالقلق حيال تصفح أولادك لشبكة الإنترنت وإبحارهم عبر وسائل الاتصال الحديثة؟ هل ينتابك الخوف من أن تتصيدهم الشياطين الإلكترونية فتنحرف بهم عن النهج القويم والطريق المستقيم؟ هل لازلت حائرا بين منعهم من ذلك أو السماح لهم به؟ إن كنت كذلك فكن مطمئنا، كل ما عليك هو الالتزام ببعض النصائح التربوية والقوانين الإلكترونية التي تجعلك مطمئنا لتصفح أولادك لشبكة الإنترنت. لا تمنع أولادك من تصفح الإنترنت، ولكن كن واضحا معهم بوضع قوانين في التعامل معه. لا تسمح لهم بتصفح الشبكة ليلا، واحرص على أن تقطع الاتصال بالشبكة وقت النوم. احرص على تفعيل برامج الأمان في أجهزة الاتصال كي لا يقع أبناؤك فريسة للمواقع المخلة بالآداب أو المواقع المدمرة للفكر والاعتقاد. صادق أبنائك على شبكة التواصل الاجتماعي وتابع حواراتهم ومشاركاتهم مع أصدقائهم. تحدث مع أبنائك حول سلبيات الإنترنت وما قد يرتكب فيه من جرائم إلكترونية وأخلاقية، ألا يصدقوا كل ما يقرؤونه عبر الإنترنت، وأن يتثبتوا منه إن أمكنهم ذلك. فعلى صفحات الشبكة الكثير من المعلومات والأخبار غير صادقة، ألا يستجيبوا لمن يطلب منهم الصداقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلا إذا كانوا يعرفونه جيدا. ألا يقوموا بنشر أو إفشاء أي معلومات تخصهم أو تخص عائلتهم، كأسمائهم الكاملة أو أرقام هواتفهم أو حساباتهم البنكية أو غير ذلك من معلومات قد يقع الضرر بانتشارها. ألا ينقروا أي رابط إلكتروني غير مألوف قد يجدونه في حسابهم أو بريدهم الإلكتروني، خاصة إذا كان المرسل مجهولا، ألا يمارس عبر الشبكة بيعا أو شراء إلا بعد إبلاغ الوالدين بهذا القرار، ألا يخرجوا للقاء أحد من أصدقاء الإنترنت خارج المنزل إلا بموافقتكم أو صحبتكم. حفظ الله أبناءنا وجنبهم كل سوء ومكروه.
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن، فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني.
حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ بالأسئلة التي وردت إلى رقم البرنامج. يقول السؤال: هل يجوز جمع الصلاة إذا كان هناك شخص لدغه عقرب وقمت بتوصيله للمستشفى؟ نعم، هذا من أعذار الجمع. فأنت الآن انشغلت بهذا اللديغ، انشغلت بهذا اللديغ واضطررت إلى جمع الصلاتين، لأنك لا تستطيع أن تتركه في هذه الحالة، والوقت يمضي وما عندك مجال للصلاة. مثلا حدثت الحادثة في الظهر، فدخل عليك الوقت أنت مشغول باللديغ ما تستطيع تتركه لتصلي. لو كان هذا هو الواقع فإن جمعك الظهر مع العصر في وقت العصر جمع تأخير صحيح جائز، وأنت مأجور، أنت مأجور على سعيك في إنقاذ معصوم الدم من الهلكة. هذا إنسان مسلم معصوم الدم موحد، فأنت تنقذه بإسعافه، وهذا يحتاج مثلا إسعافات أولية أو وقت الذهاب للمستشفى. فلنفرض هذا جعلك مشغولا به انشغالا ما تستطيع أن تصلي الظهر في وقتها، فلا حرج عليك في الجمع حينئذ. الصيام في النصف الثاني من شعبان الراجح الجواز، وخصوصا من كان له عادة أن يصوم من قبل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، منهي عنه إلا عليه قضاء هذا الصيام الواجب لا بد منه فلا بأس. يقول يعني أو تقول السائلة يعني تقع الفتاة في هذه الأيام بين مطرقين أو السنداء بين مطرقتين، مطرقة الشاب الذي لا يوافق على حالتها الدينية من عدم الاختلاط والنقاب إلى آخره، ومطرقة الحاجة الدنيوية وأنه ما عنده قدرة على أن يوفر لها سكنا مستقلا، يريدها أن تعيش مع أهله بما في ذلك من المنغصات والتعرض لإخوته الذكور يدخلون ويخرجون. طبعا هذه حالة لا شك صعبة. أما بالنسبة للحالة الأولى تبحث، يعني المرأة أصعب، الشاب يدور ما وجد هذه ما هي مناسبة، أخت ثانية الثالث، هي تنتظر أن يأتي واحد مناسب على الأقل لدينها، ولذلك يجب إعانة الفتاة بالبحث لها. ما نقول للفتاة يلا روحي أنت ابحثي، كيف تبحث مسكينة، كيف تبحث يعني هي إلى أن تخوض غمار الرجال. فوليها وأزواج صاحباتها في الله وولياؤها الجيران يبحثون، يعني هذه الآن فتاة تحتاج إلى تثبيت على الشرع والدين، ولا أقل يعني تجاه ثباتها من مكافأتها بأن يبحث لها عن صاحب دين يكافئها في دينها، يعني أقل شيء ما يعترض على ما عندها من الدين، ما يشترط عليها ترك واجبات أو فعل محرمات. أما مسألة أنه ما عنده قدرات مالية، أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لكن المهم أنه ما يجبرها في بيت أهله على أن تفعل محرما كالكشف على إخوانه مثلا، وهذه مرحلة صعبة يعيشها أكثر الشباب في العالم العربي بسبب قلة الوظائف وقلة الرواتب والأوضاع الصعبة، تحتاج إلى صبر حقيقة حتى يفتح الله عليه. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فيحتاج إلى صبر من الطرفين. طيب هذا طبعا أيضا سؤال خاص، رقم الأسئلة الخاصة أو المحرجة هذا هو عندكم بالنسبة لهذه الأسئلة، وعلى ما قلنا على التيسير وعلى السعة وبدون إحراج، تمكننا الحمد لله، ما تمكننا المسامحة. ولا الأسئلة التي ترد كثيرة جدا بالآلاف والله، ولكن يعني نسأل الله الإعانة. تقول أنا بنتي خلعت زوجها لسوء أخلاقه وعندها ولد والراتب لا يكفي، هل أعطيها من الزكاة؟ طبعا ما يجوز إعطاء الولد من الزكاة للنفقة لا، لكن سداد دين ممكن. فإذا كان الوالد أو الوالدة عنده قدرة أنفق على ولده من ماله، لأنه يجب عليه شرعا أن يعيل الولد من ماله إذا الولد احتاج وعنده هو سعة. طيب ما حكم السهو في السهو؟ لا هذا خلاص لاغي حتى لا يؤدي لتسلسل الأمور. يعني يلا سهى في السهو اسجد سجدتين، سهى في السهو الثاني اسجد سجدتين ثانيات، سهى في السهو الثالث خلاص. ولذلك قال العلماء هذا مطرح، مطرح لاغي خلاص، ما عليك إلا السجدتين هذه بس، ولو سهوت فيهما ما عليك سجود سهو، وإلا تسلسل الأمر وانفتح باب الوسوسة. طيب يقول هذا السؤال أيضا، إتيان الزوجة في الدور طبعا حرام، وقد وردت أحاديث في لعن من فعله، ولا بد من اتقائه، اتق الحيضة والدبر، اتق الحيضة والدبر، لا الوطء في الحيض ولا للوطء في الدبر، هذا حرام. والله ما جاب لنا هالمصايب هذه وهالأشياء المقرفة إلا الأفلام هذه الجنسية، هذه الأفلام الإباحية مصيبتها مصيبة، شذوذات وأشياء مقرفة جابت هذه الأوضاع. وإلا يعني خلص الفطرة إيش الفطرة؟ نساؤكم حرث لكم، يأتيها في موضع الحرث يعني في موضع الولد، يعني في الدبر موضع الولد، يعني ستحمل إذا وطئ في الدبر؟ ما هذا القرف؟ ما هذا يعني الشذوذ؟ ما هذا؟ ليست من أفعال الفطر السليمة ولا حتى العقول المستقيمة. بس هذه مصيبة الأفلام، يعاني الآن أزواج وزوجات، لا الزوج مقتنع بالزوجة ولا الزوجة مقتنعة بالزوج، ولا هالأفلام هذه جرت المصائب. وأصلا هذه أفلام بهيمية، هذول الجماعة يعني هؤلاء الكفر الفجرة ما يعني ما الحلال ما وسعهم، راح الذكر مع الذكر، فواحش الأنثى مع الأنثى، بعدين واحد بمدريش مع البهيمة مع الكلب مع كلب. يعني ثم خلصوا يعني هذه الأفلام الساقطة الهابطة الفاجرة، حتى هي مبنية، ذكر هذه أبحاث غربية تقول هذه الأفلام غير حقيقية وفيها خدع كثيرة وفيها استعمال، ذكروا في التحقيقات مثل هذا جاري صاحب كتاب الدماغ تحت قصف الجنس، الدماغ تحت قصف الجنس، يقول يعني إنه هذه الأشياء اللي في الأفلام ما هي حقيقية، فتصور أشياء، فالمرأة تقول إيش زوجي هذا بالنسبة لي، وهذا يقول إيش زوجتي بالنسبة لي، وهذا ينتظر أوضاعا شاذة من زوجته، وهذه تنتظر أوضاعا شاذة. ثم لما خلصوا من هذه انتقلوا على أفلام الأنيميشن، أفلام الأنيميشن طبعا هذه أفلام يعني رسومات، هذه في الشذوذ وفي يعني وفي الخيال أسوأ، خلق أوضاع خيالية، وبعدين جنس وراء جنس وإثارة وراء إثارة وإثارة وراء إثارة، ما يتحمل الجسم البشري هذا، ما يتحمل الجسم البشري ولا الفطرة، كأنه ما بقي في الدنيا إلا الجنس، وكيف يبغوا يقضوا 24 ساعة مع الجنس ويعبدون الجنس عبادة. والله كارثة، هذه مصيبة الأفلام، هذه أسباب الطلاق ومن أسباب سوء العلاقة بين الزوجين، ومن أسباب خلاص ما عاد يرى زوجته شيئا ولا عادت هي تراه. ولذلك يقول هذا الباحث الذهن العقل تحت قصف الجنس يعني الأفلام، يقول إن الشخص المدمن على الأفلام الجنسية يحتاج إلى 6 أشهر حتى يستعيد صحته النفسية السليمة، يعني لازم يبطل يتفرج على الأفلام والمقاطع 6 أشهر حتى يستعيد صحته النفسية الطبيعية. الجلالة هذه الحيوان اللي يعيش يأكل النجاسات والقاذورات، بقر دجاج، الشريعة تقول يحبس على طعام طاهر حتى يستعيد وضعه، بعدين يذبح ويؤكل، وإلا ما يجوز يؤكل وجلالة. وهذا نفس الشيء، شوف الآن يقولون لازم ينقطع عن الأفلام 6 أشهر حتى يستعيد صحته ووضعه الطبيعي، حتى يعيش وضع طبيعي جنسي مع زوجته. طيب زوجي يشتمني ويقلل من قدري، ما هو من صفات المؤمنين أن يكون لعانا؟ وهذه المرأة الأخت اللي قالت زوجي يلعن ويلعن، هذا يعني ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وهذا السؤال ورد من الأخت عن زوجها أنه يلعن. وفي أيضا هنا أخ من الإخوة يقول زوجتي تكثر اللعن تكثر الشكاية. والإيش يعني ما جاء في السنة النبوية تكثرن الشكاية يا معشر النساء إني رأيتكن أكثر أهل النار. بما يا رسول الله؟ ليش النساء أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير وفي رواية تكثرن الشكاية. فذكر ثلاث أسباب لدخول المرأة النار: تكثرن اللعن وتكفرن العشير يعني تجحدن حق الزوج، وإيش تكثرن الشكاية. دائما تتشكى دائما ما عاجبها ولا شيء، ما ترى نعمة الزوج شيئا. طيب بالنسبة لأختي اللي سألت عن السباحة، طبعا السباحة الآن كعلاج يعني جاء الشرع بالأمر بالمحافظة على حياء المرأة وسترها وبعضها عن مواطن الفتن ونعم قرارها في البيت صيانة لعفتها. طبعا الأندية العامة والمسابح العامة هذه أصلا محرمة على النساء لأن فيها الرجال والاختلاط، ومن وكيف تسبح في مسبح مختلط. الأخت هذه تقول مسبح خاص بالنساء وما في تعري، لأنه أصلا حتى المرأة ما يجوز تظهر فخذها أمام المرأة. فلو كان مستورات وما في اختلاط ما في رجال، وحتى النساء مستورات في ملابس سباحة محتشمة يعني ما في تعري فيها، وهذه للحاجة وبقدر الحاجة، فإذا خرص إذا ما في محرمات جاز ذلك، وإلا لعلها يعني تعالج نفسها بأشياء إذا ما تيسر لها هذا بحيث ما تقع في المنكر. طيب موضوع البخور بالحبة السوداء، إذا ثبت بالتجربة نفعه فلا بأس به، اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركة. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء، وقد تدق وقد تعجن وقد تؤكل مع العسل وقد تخلط بأشياء أخرى، وقد يعني تستعمل سعوطا، قد تنقع وقد تؤكل هكذا نيئة، وقد ينفع بخورها. فإذا ما يضر ثبت نفعه فلا بأس بالطب أو التجربة. طيب بالنسبة للشيطان يتعرض، هذه فرصة الشيطان الأخيرة عند الموت، فرصة الشيطان الأخيرة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فما لا شك أنه يتعرض له في حال الاحتضار وفي غير حال الاحتضار، لكن في حال الاحتضار يشتد عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شيء من شأنه، رواه مسلم. وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. إذا الشيطان شاف الروح راح تطلع، هذه آخر فرصة له. ولذلك وجاء في الحديث وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. إذن يتخبط إبليس، يتخبط وأعوانه، يتخبط الإنسان عند الموت ويحاول يستولي عليه ويطلعه من الدنيا يائس من رحمة الله، وما ينطق الشهادتين وما ينطق لا إله إلا الله إلى آخره. فتنة عظيمة، فتنة المحيا والممات، هذه من فتنة الممات عند الموت يعني عند نزول الموت. طيب ترتيب أخيرا، ترتيب الأحداث يوم القيامة، يبعث الناس من قبورهم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا، فإذا طال المقام واحتبسوا ودار الناس على الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يعني مقام الشفاعة. قبلها في طول المقام الحوض المورود، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يسقى منه صالحو أمته. عندما يطول المقام بالناس النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، يسجد عند تحت العرش، وعند العرش تعرض الأعمال على الله. بعد ذلك يكون الحساب، تطاير الصحف وجدال ومعاذير، ثم ختم على الأفواه وقراءة الكتب. بعد ذلك كل واحد يقرأ كتابك وشوف كل الأعمال التي عملها، ثم الميزان توزن الأعمال، ثم ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج، اليهود مع اليهود، النصارى مع النصارى، الزنا مع الزنا، المرابون مع المرابين، صالحون مع الصالحين. أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم ونظراءهم وأشكالهم، ثم يضرب الله الظلمة على جهنم ويضرب الجسر عليها، وصير خدعة المنافقين يسقطون في النار. المؤمنون يمرون على الصراط فينجو من ينجو وأهل ويخدش من يخدش ويسقط من يسقط من أهل التوحيد. والأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، ثم بعد ذلك يكون في على هناك يعني قصاص على القنطرة، ثم دخول الجنة بعد ذلك، وطبعا أهل النار يسحبون إليها سحبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن ينجينا من أهوال يوم القيامة وأن يدخلنا جنته بغير حساب ولا عذاب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر.